أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال اللامع الثالث في الوجوب والامتناع والإمكان والقدم والحدوث، وفيه أبحاث: البحث الأول في ضرورة المواد الثلاثة وبيان أقسامها. في هذا اللامع يريد أن يتحدث عن هذه الأمور التي ذكرها في عنوان هذا اللامع، وهي المواد الثلاثة والقدم والحدوث. في المبحث الأول يتناول المواد الثلاثة، وهي الوجوب والامتناع والإمكان. المراد من المادة في بادئ الأمر هي كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع في الواقع ونفس الأمر، يعني من حيث الواقع إذا نسب محمول إلى موضوع فكيفية النسبة التي يقتضيها ذلك الموضوع للمحمول تسمى، هذه الكيفية في الواقع ونفس الأمر تسمى مادة. وبغض النظر عن العقل، لحاظ العقل كيف يلحظها العقل، إذا لاحظها العقل لاحظ النسبة التي هي في الواقع وفي نفس الأمر، فتلك الكيفية لا تسمى مادة وإنما تسمى جهة، جهة القضية. حينما ننسب الزوجية إلى الأربعة مثلا على سبيل المثال، أو الإحراق إلى النار، أو ننسب الفردية إلى الأربعة على سبيل المثال، فتارة تكون هذه النسبة في الواقع وفي نفس الأمر، وأخرى تكون هذه النسبة في التعقل وفي التصور في الذهن. فالتي تكون في الواقع تسمى مادة، والتي تكون في العاقل وفي نظر العاقل والتصور تسمى جهة تحكي عن تلك المادة الواقعية. طبعا هذا البحث من الأبحاث المشتركة في علم المنطق يبحث وفي الفلسفة، ولكن هناك عموم وخصوص في البحث في كلا الموردين. فإن في المنطق حينما تبحث هذه المواد الثلاثة لا يكون نظرهم إلى المحمول الذي ينسب إلى الموضوع، ما هو؟ هل هو وجود أو غير وجود؟ أي محمول كان ينسب إلى موضوع من الموضوعات لا يخلو في الواقع وفي نفس الأمر من هذه المواد الثلاثة. أي محمول نسبناه إلى موضوع من الموضوعات لا يخلو، إما أن يكون ذلك الموضوع، إما أن يكون ثابتا له بالضرورة أو ممتنعا عنه أو ممكن، أي محمول. فالبحث المنطقي يكون بهذه السعة، لا ينظر إلى المحمول ما هو، هل هو وجود أو ليس بوجود. أما البحث الفلسفي فالبحث الفلسفي لا يتناول هذه السعة بالنسبة إلى المحمولات، لأن موضوع الفلسفة يبحث عن الوجود بما هو وجود. فلذلك المواد الثلاثة في البحث الفلسفي ينظر إلى الوجود إذا نسب إلى موضوع من الموضوعات، يعني بتعبير أنه الذي يقع في جواب سؤالي هل هو، يعني أنه يكون الجواب في بكانة تامة، يعني هذا الشيء هل هو موجود أو ليس بموجود. إذا نسبنا الوجود إلى موضوع من الموضوعات، هسه ذاك الموضوع سواء كان ماهية أو ليس بماهية أو مفهوم من المفهومات، فهنا كيفية النسبة في الواقع وفي نفس الأمر، إما أن تكون هذا الوجود يثبت للموضوع بالضرورة، أو أن الموجود يمتنع ثبوته الموجود الوجود. حينما نقول الإنسان موجود، فنسبة الموجودية للإنسان هل هي نسبة الضرورة بالواقع أن ذات الإنسان تقتضي الموجودية بقطع النظر عن أي شيء ورائها، أو أن الموجودية تمتنع أن تثبت لذلك الموضوع وهو الإنسان، أو لا، أنه لا توجد هناك ضرورة، سواء كانت ضرورة وجود أو كانت ضرورة العدم، بمعنى أنه لا يثبت للموضوع بالضرورة. فالبحث الفلسفي يكون نظره إذا كان المحمول الموجودية وليس أعم من ذلك. بالمنطق الإنسان، يعني إذا نسبنا له القيام، إما أن يكون قائما بالضرورة أو يكون ممتنع القيام له بالضرورة، مثل على سبيل المثال، أو القيام ليس هو ثابت له بالضرورة ولا ممتنع عنه بالضرورة. هذا بالنسبة إلى البحث المنطقي، يكون يبحث بأن الإنسان مثلا قائم، قاعد، أبيض، أسود، طويل، قصير، مثلا كل هذه المحمولات التي يمكن أن تحمل على الإنسان، هذه لا تخلو حال للنسبة بالنسبة إلى الإنسان وهو الموضوع الذي تحمل عليه هذه المحمولات، لا يخلو حال النسبة، إما أن تكون نسبة الضرورة أو نسبة الامتناع أو الإمكان سلب الضرورتين وليس شيء آخر. هذا البحث المنطقي. أما بالنسبة إلى البحث الفلسفي، لا نتحدث عن المحمول كيفما يكون وننظر إلى نسبة المحمول إلى ذلك الموضوع، وإنما نتحدث عن الموجودية. هذه الموجودية إذا نسبناها إلى موضوع من الموضوعات، فتلك النسبة الواقع التي تكون في الواقع وفي نفس الأمر، هذه تسمى مادة القضية، تسمى مادة القضية. فإذن البحث في الفلسفة يكون بحث أخص من المنطق، أخص من المنطق، لأنه يبحث في المحمولات التي تكون هي الوجود والموجودية التي تعرض الموضوعات. فالبحث الفلسفي يكون بحثا خاصا، والبحث المنطقي يكون بحثا عاما. تعبير المصنف بالواقع ممكن أن يكون فيه شيء من الإشكال، يعني فيه مسامحة بالواقع، أنه حينما يقول إذا اعلم أنه إذا حمل الوجود على الماهية، حمل الوجود على الماهية، نعم الماهية تتصف بالوجود مثلا على سبيل المثال، وفي الغالب أو ليس في الغالب يمكننا أن ندعي أنه على نحو الكلية الكبرى الكلية، أن الماهية دائما تكون ممكنة، الماهية دائما وأبدا تكون ممكنة، دائما وأبدا تكون ممكنة. لماذا؟ لأن الواجب ليس له ماهية كما سوف يأتي البحث عنه بعد ذلك، ويمكن أشرنا على نحو الإشارة فيما سبق. الواجب بما أنه ليس له ماهية فقد يكون هذا البحث لا يشمل الواجب، لا يشمل واجب الوجود، ويكون هذا الكلام المصنف إذا أعلم أنه إذا حمل الوجود على الماهية دائما الماهية هي زائدة عن الوجود. هل توجد عندنا ماهية من الماهيات الوجود يكون لها ضروريا، وبعض الماهيات العدم يكون لها ضروريا مثلا، وبعض الماهيات للوجود ضروري وللعدم يكون ضروري؟ هذا إذا أردنا أن نبحث ونستقصي فلا نجد هذا الشيء، لأن الواجب بالذات ليس له ماهية بالمعنى الأخص، ليس ماهية بالمعنى الأعم، يعني ما يقع في جواب ما هو. الواجب ليس له ماهية بالمعنى الأخص، وإن كان هناك من يقبل بأن للواجب ماهية، لكن بصورة عامة وعلى نحو المشهور أن واجب الوجود ليس له ماهية، والممتنع أيضا ليس له ماهية. الممتنع ليس له ماهية من الماهيات. فهنا تعبير المصنف اعلم أنه إذا حمل الوجود على الماهية فإما أن يجب اتصافها بها، قد يكون هذا التعبير أنسب بالبحوث المنطقية منه إلى البحث الفلسفي، ولا يكون المحمول هو كيفية نسبة الموجودية إلى الماهية، وإنما قد يكون مثلا محمول آخر. على سبيل المثال، أنا حينما أريد أن أنسب الزوجية إلى الأربعة، الزوجية وليست الوجود، الأربعة زوج، أنسب الزوجية إلى الأربعة أجد أن الأربعة من ذاتها تقتضي الزوجية، وحينما أنسب الثلاثة أنسب الفردية إلى الأربعة أجد أنه لا إلى الأربعة الفردية إلى الأربعة، فأجد بأنه تمتنع ثبوت الفردية إلمن
للأربعة،
والأربعة ماهية من الماهيات، ممكن ذلك. فهنا المحمول تارة يكون الزوجية وأخرى يكون الفردية، فحينما أريد أن أنظر النسبة في الواقع وفي نفس الأمر كلا المحمولين إلى الماهية هذه، فهنا المحمول إما أن يكون ثابت بالضرورة، يعني أن الزوجية للموضوع وهو الماهية كما عبر المصنف، فهنا إذا كان المحمول غير الوجود يمكن أن يكون الموضوع الماهية، يمكن أن يكون الموضوع هو الماهية، لكن حينما نتحدث عن الوجود لنعبر بتعبير آخر حتى يكون لا نعبر بالماهية. إذا نسب المحمول إلى الماهية، لا أقول إذا نسب المحمول إلى موضوع من الموضوعات، والموضوع سواء كان ماهية من الماهيات أو سواء كان مفهوما من المفهومات، أو بتعبير آخر معقول من المعقولات، فهنا النسبة تكون لا تخلو في الواقع وفي نفس الأمر من أحد هذه المواد الثلاثة. فلذلك هذا التعبير المصنف تعبير فيه شيء من المسامحة، يعني يقول اعلم أنه إذا حمل الوجود على الماهية. فلذلك تعبير القوم حينما عبروا ما لم يعبروا بهذا الشكل، يعني تعبيراتهم فيها دقة. مثلا على سبيل المثال الكاتبي في حكمة العين وشرح حكمة العين للعلامة الحلي، التعبير كان بهذا الشكل: كل مفهوم إما أن يقتضي ذاته وجوب الوجود وهو الواجب لذاته أو يقتضي إلى آخر العبارة التي ذكرها صاحب حكمة العين. وأيضا عبر ماذا؟ كل مفهوم إن امتنع عدمه لذاته فهو واجب الوجود لذاته، فعبر بالمفهوم لم يعبر بالماهية، لأن المفهوم يشمل واجب الوجود، ها؟ واجب الوجود، الواجب حينما أنسب له الوجود فيكون الوجود ثابت له بالضرورة بالنسبة للواجب، ها؟ بالنسبة إلى الممتنع، الممتنع من قبيل مثلا على سبيل المثال اجتماع النقيضين، النقيضان، ها؟ أنسب الاجتماع إليهما فأقول ماذا؟ أقول مستحيل، ممتنع بالضرورة، هنا ضرورة، ضرورة ماذا؟ ضرورة عدم ثبوت المحمول للموضوع وهو الاجتماع، أو بالنسبة إلى شريك الباري أو غير شريك الباري مثلا على سبيل المثال. فهنا الكاتبي في حكمة العين والعلامة الشارح لحكمة العين كلاهما عبر بماذا؟ عبر بالمفهوم. وكذلك بالنسبة إلى صاحب الصحائف السمرقندي كذلك تعبيره قال كل ما يتصوره العقل، كل ما يتصوره العقل فهو بالنسبة إلى الخارج إما واجب أو ممتنع أو ممكن. كل ما يصبالي، وإن كان الماهي ممكن أن يطلق عليها أنها مفهوم، يمكن أن يطلق عليها مفهوم من حيث مفهومية العقل. وكذلك بالنسبة إلى الخواجة نصير الدين الطوسي في رسالة قواعد، رسالة قواعد العقائد أيضا تعبيره قال كل ما يمكن أن يعبر عنه، كل ما يمكن أن يعبر عنه فإما أن يجب وجوده أو يجب عدمه أو لا يجب أحدهما. فملتفتين إلى أنه البحث الإلهي بمعنى البحث في الحكمة في الفلسفة يكون البحث عن الوجود ليس عن المحمول إذا كان وجودا أو غير وجود. نعم ممكن إذا كان البحث منطقيا وإن كان لا يكون شاملا التعبير بالماهية، لا يكون شاملا حتى في البحث المنطقي، في البحث المنطقي لا ليس الموضوع فقط في المنطق هو الماهية، وإنما يمكن أن تكون عندي الموضوع ممكن أن يكون قد يكون معقولا أوليا وهو الماهيات، وقد يكون الموضوع معقولا ثانويا منطقيا، وقد يكون الموضوع معقولا ثانويا فلسفيا، يعني من قبيل الوحدة والكثرة والعلية والمعلولية، هذه مفاهيم فلسفية. المفاهيم الفلسفية حينما أنسب لأحد هذه المفاهيم الوجود، حينما أنسب الوجود إلى الوحدة، حينما أنسب الوجود إلى الكثرة، هل الوحدة تقتضي الموجودية وتثبت لها بالضرورة؟ أو أن الوحدة تقتضي العدم وضرورة العدم حتى تكون ممتنعة؟ فهنا نسبة الموجودية إلى هذا المفهوم، إلى مفهوم الوحدة وهو مفهوم فلسفي وليس ما هي من الماهيات. أو إذا نسبته إلى ماذا؟ إلى الكثرة أو إلى العلية، هل العلة موجودة أو ليست بموجودة؟ الوجود إذا نسبناه إلى العلية إما أن يكون ثابت لها بالضرورة أو يكون ممتنعا عنها، معدوم عنها بالضرورة، أو لا يكون ثابتا بالضرورة ولا معدوما بالضرورة. هذا الوجود. فإذن التعبير بالماهية تعبير فيه مسامحة إذا ما يكون فيه غلط أصلا، لأنه الوجوب الواجب ليس له ماهية من الماهيات، الممتنع ليس له ماهية من الماهيات. فالماهية نعم بالنسبة إذا كان المحمول غير الوجود يمكن ذلك. بعض المحمولات تكون ضرورية لأي شيء، تكون ضرورية لماهية من الماهيات، يعني واجبة الوجود، بعضها ممتنع المحمولات ممتنع وبعضها واجب وبعضها ممكن. فهذا بالنسبة إلى الماهية من الماهيات، لكنه نحن لا نبحث عن الماهية فقط، نبحث لما هو أعم من الماهية. فلذلك الحكماء لم يعبروا بهذا التعبير وهو تعبير الماهية كما ذكرنا عن الكاتبي أو عن الطوسي أو عن السمرقندي أو عن العلامة الحلي، لم يعبروا بهذا التعبير، إما عبروا بالمفهوم أو عبروا ما يتصور أو عبروا بأنه ما يمكن أن يعبر عنه، فهذا التعبير يكون فيه مسامحة. ثم بعد ذلك أنه هذه المواد الثلاثة، الوجوب والإمكان والامتناع، يمكن تعريفها تعريفا منطقيا سواء كان حديا أو رسميا أو لا يمكن ذلك. المدعى بأنه لا يمكن ذلك، كما أن الوجود والعدم لا يمكن تعريفهما، وكل ما ذكر للوجود وللعدم إنما هي تعريفات لفظية، فكذلك بالنسبة للأمر للوجوب والامتناع والإمكان، كل ما ذكر من تعريفات هي تعريفات لفظية ليس إلا، وليست تعريفات منطقية حدية أو رسمية. لذلك أنه إذا أردنا أن نعرف أحد هذه المواد الثلاثة بالواقع لا يخلو الأمر، نحن يكون التعريف مشتملا على الدور، أو كما يقول المصنف يكون التعريف بالمساوي، والتعريف بالمساوي ليس بتعريفا صحيحا من ناحية المنطقية، لأن المعرف لابد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف، ولا يمكن أن يساويه في المعرفة. فإما أن يشتمل تعريف هذه المواد الثلاثة على الدور صريحا أو مضمرا، أو يكون تعريفا بالمساوي. فلذلك هذه المواد الثلاثة لا يمكن تعريفها. مثلا على سبيل المثال إذا أردنا عرفوا الوجوب قالوا ماذا؟ بامتناع انفكاكه، أو مثلا أو بعدم إمكان انفكاكه، حينما نريد أن نقول أن هذا المحمول واجب لهذا الموضوع، بمعنى ماذا؟ يمتنع انفكاك المحمول عن الموضوع، يعني مثلا على سبيل المثال تمتنع انفكاك الزوجية عن الأربعة، الزوجية واجبة للأربعة ويمتنع انفكاكها، وامتناع الانفكاك ماذا؟ حينما نريد أن نأتي نقول إذا عرفنا الوجوب بامتناع، يعني أنا أعرف الوجوب بالامتناع ثم أتي للامتناع أريد أن أعرفه بالوجوب، فيرجع تعريف الوجوب بالوجوب بواسطة الامتناع، فيكون ماذا؟ هذا مشتمل على الدور، لأنه يتوقف توقف الشيء على نفسه، يعني تعريف الوجوب متوقف على تعريف الوجوب بواسطة الامتناع، أو متوقف ماذا يكون تعريفون بالإمكان، لابد أن يؤخذ الإمكان في تعريف الوجوب، ها، أو بعدم إمكان الانفكاك. إما يمتنع الانفكاك أقول الوجوب أن هذا المحمول واجب للموضوع، ما هو المراد من الواجب؟ أقول لا ينفك، يمتنع انفكاكه، يمتنع انفكاكه، أو أقول أعبر بماذا، بتعريف ماذا، أو بعدم عدم إمكان الانفكاك. وعدم الإمكان ما هو؟ هو الوجوب. عرفته بماذا؟ هنا بتعريف، يعني هنا ثلاثة يكون تعريف أحدهما بالآخر، والآخر يكون تعريفه بالأول، فيرجع ماذا؟ التعريف يكون بالأول من توقف الشيء على نفسه، وعدم إمكان الانفكاك. ها، عرفوا عدم إمكان الانفكاك بماذا؟ بالوجوب. حينما نقول أنه يمتنع انفكاك المحمول للموضوع، ما هو المراد من امتناع انفكاك المحمول عن الموضوع؟ نقول معناه أنه ثابت له بالضرورة، واجب، فيرجع تعريف الواجب بالواجب، فهذا التعريف يكون مشتملا على الدور. أو يكون التعريف بالمساوي، عرفوا الوجوب بأي شيء، عرفوا الوجوب هو الضرورة ثبوت المحمول للموضوع. الضرورة والوجوب هي شيء واحد، الضرورة هي مساوية للوجوب، فهنا تعريف بالمساوي. عرفوا الامتناع بماذا؟ عرفوا الامتناع باستحالة ثبوت المحمول للموضوع، والاستحالة مساوية للامتناع، فيكون هذا تعريف بالمساوي. وعرفوا الإمكان بماذا؟ لا ضرورة ولا استحالة ثبوت الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع، فيكون هذا التعريف تعريف بالمساوي. ثم بعد ذلك المصنف يأتي ويقسم المواد، يعني يقسم المواد الثلاثة، يقول هذه المواد الثلاثة تارة أنا ألحظ الموضوع، ألحظ ذات الموضوع ولا يخلو الواقع ونفس الأمر بنسبة الموجود إلى هذا الموضوع، إلى ذات الموضوع لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة، تكون القسمة قسمة حقيقية، يعني هذا الموضوع إما أن يكون واجبا، إما أن يكون ممتنعا، إما أن يكون ممكنا. والقسمة الحقيقية ماذا تقتضي؟ تمنع من الجمع ومن الخلو، تمنع من الجمع ومن الخلو، لا يخلو الواقع من أحد هذه المواد الثلاثة، كما أن الواقع لا يمكن أن ترتفع عنه هذه المواد الثلاثة، لا يمكن. فهنا القضية تكون قضية حقيقية، لأنه أنا ألحظ الشيء بذاته، ذاته ماذا تقتضي، وإذا اقتضت الذات أحد هذه المواد الثلاثة، يعني هذه كيفية النسبة ما بين الموضوع والمحمول، لا يمكن أن تكون تقتضي الثاني أو الثالث. يعني إذا كانت النسبة نسبة الوجوب ما بين الموضوع والمحمول، لا يمكن أن يكون هناك امتناع ولا يمكن أن يكون هناك إمكان. فإذا كان الشيء في الواقع واجب، يعني كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع هو الوجوب، لا يمكن أن تنقلب الذات وتصبح ماذا؟ وتصبح الذات مستحيلة أو تصبح الذات ممكنة، فتكون هذه نقول واجب بالذات، وممتنع بالذات وممكن بالذات، بمعنى أن الذات بما هي هي تقتضي المحمول، تقتضي الوجود أو تقتضي العدم، أو لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فهنا هذا التقسيم لهذه المواد الثلاثة تقسيم بالذات، وأخرى قسم آخر من هذه المواد الثلاثة قد يكون الوجوب وجوب بالغير، وقد يكون امتناع بالغير فقط، ولا يمكن أن يكون عندي ماذا؟ إمكان بالغير، لا يكون عندي إمكان بالغير. وهنا بالقسم الثاني من أقسام المواد الثلاثة تكون عندي هذه الأمور تكون مانعة جمع دون مانعة الخلو، يعني ليست القضية قضية حقيقية تمنع، لا يمكن أن يكون عندي شيء واحد هو واجب بالغير وممتنع بالغير، إما أن يكون واجب بالغير أو يكون ممتنع بالغير، لا يمكن أن يجتمع الوجوب بالغير والامتناع بالغير لموضوع واحد، ولكن قد يرتفعان من الموضوع الواحد. ها؟ فإن الواجب بالذات ليس هو واجب بالغير ولا هو ممتنع بالغير، وارتفع القسم الثاني من المواد الثلاثة وهو التقسيم بالغير، يعني أن يكون الوجوب بالغير والامتناع بالغير، هذه عندي مانعة جمع هذه القضية، لا يمكن أن يجتمع الوجوب بالغير والامتناع بالغير، ولكن قد يرتفعان من موضوع من الموضوعات، يرتفعان عن الواجب بالذات فهو ليس واجب بالغير ولا ممتنع بالغير، وقد هو كذلك يرتفعان عن الممتنع بالذات، عن الممتنع بالذات كذلك، يكون الممتنع بالذات ليس هو واجب بالغير ولا هو ممتنع بالغير. أما بالنسبة إلى الإمكان بالغير، لا يمكن لموضوع من الموضوعات أن يتصف بالإمكان بالغير، الإمكان بالغير، لأن الذي تكون فيه هذه النسبة إما أن يكون بنفسه واجب بالذات ويكون ممكنا بالغير، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الانقلاب، هو واجب بالذات فكيف يكون ممكنا بالغير، أو يكون ممتنعا بالذات وممكن بالغير، هذا أيضا يلزم منه انقلاب الذات، يلزم منه انقلاب الذات. فالواجب بالغير أو الممتنع بالغير لا يكون ممكنا بالغير، وأيضا كذلك الممكن بالذات لا يكون ممكنا بالغير، لا يمكن أن يكون ممكنا بالغير. فالمواد الثلاثة بالتقسيم الأولي، يعني بالقسم الأول لا يخلو الواقع ونفس الأمر من أن يكون الموضوع إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن بحسب ذات الموضوع. أما إذا لاحظنا الموضوع من ناحية ماذا؟ بالنسبة إلى الغير، يعني من على سبيل المثال نلحظ المعلولي بالقياس إلى العلة، بلحاظ العلة يكون المعلول ضروري الوجود، واجب الوجود، يجب وجود الإنسان إذا وجبت ماذا؟ إذا وجدت علته، إذا وجدت العلة يصبح واجب الوجود، ولكن واجب الوجود كل الموجودات التي تحقق وجودها، فيكون الوجود ضروريا لها بسبب وجود علتها، فهنا وجوب بالغير. أما إذا لاحظنا المعلول مع عدم العلة يمتنع وجود المعلول في حال عدم علته، يمتنع وجود الإنسان مع ماذا؟ عدم علته، ولا يلزم تحقق المعلول بلا علة وهو محال. الإحراق مثلا على سبيل المثال، حينما احتراق الورقة، حينما نلحظ النار نقول أنه واجبة الاحتراق، حينما تكون النار معدومة يكون الاحتراق ممتنع لها. لكن هذا الوجوب والامتناع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العلة، بلحاظ الغير. أما بالنسبة إلى الاحتراق للورقة بالذات لابد أن يكون بالذات ممكن، بالذات لابد أن يكون. الذي يتصف بالغير، الوجوب بالغير والامتناع بالغير، لابد أن يكون بذاته وممكن بالذات، وإلا الواجب بالذات لا يتصف بالوجوب بالغير، والممتنع بالذات لا يمكن أن يتصف ماذا؟ بالامتناع بالغير، لا يتصف من ناحية الغير. يعني الوجوب لا يتصف بالوجوب والامتناع بالغير، والامتناع لا يتصف بالوجوب والامتناع بالغير. الممكن نعم يمكن أن يتصف بالوجوب بالغير وبالامتناع بالغير، لأنه من ذاته هو لا اقتضاء، فالعلة قد تقتضيه فيصبح واجب، وقد تقتضي عدمه فيكون ماذا؟ يكون ممتنع. يعني المحلول عدم بانعدام علته، فيكون العدم ضروريا للمعلول بسبب ماذا؟ بسبب عدم علته، بسبب عدم العلة. فهنا أصبح الامتناع، أصبح الامتناع بالغير والوجوب بالغير. فإذن هذا قسم آخر لهذه المواد الثلاثة. يعني أنا عندي وجوب بالذات، عندي امتناع بالذات، عندي إمكان بالذات، عندي وجوب بالغير، عندي امتناع بالغير. هناك قسم آخر لهذه المواد الثلاثة، عندي وجوب بالقياس إلى الغير، عندي امتناع بالقياس إلى الغير، وعندي إمكان بالقياس إلى الغير. المصنف لم يشير إلى هذا القسم الآخر، لكنه هذا أيضا من ضمن التقسيمات. بالقياس إلى الغير ليس هو كالغير. يعني أنا تارة ألحظ الاحتراق مع وجود النار فيكون الاحتراق واجب، ألحظ الاحتراق مع عدم وجود النار فيكون الاحتراق ممتنع، فيكون وجوب بالغير وامتناع بالغير. هذا بالنسبة للقسم. القسم الأول واضح، الاحتراق الورقة للاحتراق واجب لها بذاتها، بذاتها مو بعلتها، الورقة بذاتها للاحتراق واجب لها، ولا عدم الاحتراق ضروري لها. هي ممكنة الاحتراق وممكنة عدم الاحتراق،
ممكنة بالذات.
هذا بالنسبة إلى القسم الأول من المواد الثلاثة، لحاظ الذات بما هي بالذات، فإما أن تكون فيها ضرورة وجود أو ضرورة عدم أو سلب الضرورتين، وهو الإمكان، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، فيكون هو يكون الإمكان سلب الضرورتين. أما بالنسبة إلى الوجوب بالغير والامتناع بالغير، أنا لحاظي ليس إلى الذات، الذات ممكنة يعني مادتها في الواقع وفي نفس الأمر لا ضرورة، لا ضرورة بلحاظ ذاتها، ولكن بلحاظ علتها قد تكون، هذا بلحاظ علتها هذا يكون وجوب بالغير أو امتناع بالغير. أما عندي بالقياس إلى الغير، وجوب بالقياس إلى الغير. حينما نأتي إلى المتقابلين، مثلا المتضائفين، المتضائفين السفل والعلو، الفوق والتحت، لا توجد بينهما علية ومعلولية، لا توجد بينهما، لا السفل علة للعلو ولا العلو علة للسفل، لكن بالقياس إذا كان العلو موجودا فالسفل بالضرورة يكون موجودا، لكن هذه ضرورة بالقياس مو ضرورة بالغير. الضرورة بالغير بمعنى لحاظ العلة ووجود العلة وعدم وجود العلة، واضح؟ أما هنا لا توجد عندي علية، لكن السفل قد يكون ضروري الوجود بالقياس إلى وجود العلو، وقد يكون ضروري العدم بالقياس إلى عدم ماذا؟ العلو. هذا يكون عندي ماذا؟ عندي وجوب بالقياس إلى الغير، وعندي امتناع بالقياس إلى الغير. خب، ما هو مثال الإمكان بالقياس إلى الغير؟ ما هو مثاله؟ يقول المثال مثال فرضي وليس مثال واقعي. إذا فرض عندنا واجبان للوجود فنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الإمكان. عندي واجب الوجود أليف وواجب الوجود باء، أليف بالقياس إلى باء هل هو واجب؟ لا. هل هو ممتنع؟ لا، هو ممكن. وكذلك الواجب باء بالقياس إلى الواجب أليف لا هو واجب ولا هو ممتنع، فيكون ممكن بالغير. فالإمكان بالقياس إلى الغير، التعبير دقيق، بس أنا مر عندي إمكان وعندي وجوب بالذات، عندي وجوب بالغير، عندي وجوب بالقياس إلى الغير. الوجوب بالذات لحاظ الذاتي فقط، الوجوب بالغير لحاظ العلة، قد يجب المعلول في حال وجود علته وقد يمتنع لعدم العلة وامتناع العلة، فيكون وجوب بالغير. أما الوجوب بالقياس إلى الغير لا توجد الآن، لا أنظر إلى الذات بما هي ولا أنظر لعلتها حتى يكون عندي وجوب أو امتناع بالغير، وإنما حينما ألحظ ماذا؟ ألحظ شيء آخر من قبيل متقابلين، يعني أحد المتقابلين الأبوة والبنوة، يكون الأب، يكون الإبن مثلا على سبيل المثال واجب، واجب بالقياس إلى الأبوة، البنوة تصبح واجبة بالقياس إلى الأبوة، بالقياس إلى الأبوة، لأنه لا يمكن، لا يمكن أن تفرض أبوة موجودة من دون بنوة، ولا يمكن أن تفرض بنوة موجودة بالقياس إلى العلو والسفل مثلا، التقدم والتأخر على سبيل المثال. هنا بعض هذه المتضائفات، المتضائفات لحاظ أحد المتضائفين إلى الآخر، فهنا يكون واجب بالقياس إلى المتضائف الآخر، أو ممتنع بالنسبة إلى المتضائف الآخر، أو عندي كالافتراض ما بين الواجبين يكون نسبة أحدهما بالقياس إلى الآخر نسبة الإمكان وليست نسبة الوجود. نسبة الإمكان لا نسبة لا يكون واجبا بالقياس إلى الغير ولا يكون ممتنعا، يعني أن الواجب أليف بالقياس إلى الواجب باء هو ممكن بالغير، هو ممكن لا هو واجب ولا هو يعني واجب بالقياس ولا هو ممتنع بالقياس، وإنما هو ممكن بالقياس إلى الغير. هذا ما جاء في هذا الفصل. تطبيق العبارة نتركه إن شاء الله للجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.